ما يرون فيه مصلحة لهم من استجواب للخصم الآخر. وأيضا من الأشياء المهمة أن يكون هذا الإيقاع صادرا عن قصد، لأنه أحيانا يكون الإيقاع غير مقصود به هذه الواقعة بعينها، فلا يكون له حجة. فلهذا يجب أن تلاحظ جميع هذه الشروط في شأن الإيقاع ليكون بينة قاطعة.
كذلك الشروط المطلوب توفرها في المقر.
لا شك هناك شروط مهمة في المقر، منها القصد الذي أشرنا إليه، أن يكون قاصدا للإيقاع، لأنه يحتمل أن يصدر هذا الإيقاع من دون قصد منه. طبعا هناك مما يخل بالإقرار، مثل إقرار السكران، هو يقر وهو غير قاصد لذلك. الشروط التي أشار لها النظام بوضوح واللائحة: العقل والبلوغ والاختيار، وألا يكون محجورا عليه. فمثل هذه الشروط يجب مراعاتها ليكون الإقرار محل احتجاج.
طيب نفس هذا الاتصال.
تفضل
الأخ عبد الله من السعودية. تفضل أخي عبد الله. الأخ عبد الله،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي.
الله يكرمك. الله
تفضل
أخوي فاضل. عندي استفسار.
سم.
الشيخ يجاوب عليه الله يسعده.
سم.
صدر تعيين مجموعة من المعلمين في وظائف إدارية، وهم قدموا على وظائف تعليمية.
جيد.
وعينوهم على المرتبة السادسة، ومع انهم هم طلبوا المرتبه على المستويات التعليميه، هل هذا مخالف للنظام او
طيب طريقه التعيين كيف كانت؟
تقديم على موقع الخدمه المدنيه على وظائف تعليميه، بعد ذلك صدر تعيينهم على وظائف اداريه.
هل كان منصوص على ان هذه الوظائف تعليميه فقط؟
اي نعم، الامر الملكي الصادر انه تحديد 13,000 وظيفة تعليمية.
جيد.
لا لكن هل هو نجيب إن شاء الله؟
عندك سؤال شيخ؟
لا نجيب.
جزاك الله خير.
تسمع الإجابة بإذن الله.
بارك الله فيك، شكرا لك.
حياك الله.
يعني هو أشار إلى وجود أمر عام، وجود عدد من الوظائف. لا يلزم أن تكون هذه الوظائف التي تقدمت عليها من خلال الموقع هي متعلقة بهذه، بمعنى أنه هل أنت حين تقدمك والتزامك بالدخول في هذه الوظيفة وقعت أو كانت المعلومات الموجودة والعقد الذي دخلت فيه ووافقت على هذه الوظيفة من خلال يعني في حالة كونها وظيفة تعليمية فقط، أو أن هذا تقديم مطلق على وزارة التربية والتعليم وبناء عليه فالوزارة حق أن تعين من خلال موقعها؟ هذه قضية يجب التحقق منها، وبعد التحقق منها هذا قرار مثل أي قرار إداري يمكن أيضا التظلم منه أمام ديوان المظالم. طبعا بعد خلال المدة المحددة، خلال 60 يوم من صدور القرار، يتقدم طبعا أولا إلى جهة عمله ثم وزارة الخدمة المدنية، ثم يتقدم إلى ديوان المظالم ويراقب المدة 60 يوما.
طيب لعلي أختم الإقرار بنقطة: هل الإقرار قد يتجزأ فيأخذ منه الضار ويترك النافع، أو يأخذ النافع ويترك الضار؟
طبعا الإقرار في الأصل لا يجزأ، ويعني يجب أن يؤخذ جملة. في حالات قد يجزأ فيها الإقرار، وهي حالة أن يقر الإنسان بأمرين، مثلا يقر أنه استدان ثم وفى، فيكون المدعي لديه بينة واضحة وثابتة على أن هذا الدين لم يوفى. فإذا كانت هناك بينة على فيما يتعلق بالجزء غير المقر عليه، فيؤخذ بهذه البينة حتى مع وجود حتى وإن تصور أن هذا تجزئة للإقرار. وأيضا إذا كان الإقرار على واقعتين منفصلتين في زمانهما، فيمكن أن يجزأ الإقرار باعتبار أن الواقعتين مختلفتين.
طيب ثاني هذه الصور التي أشار إليها النظام اليمين.
نعم.
فحيث أشار، إن أردت أن أقرأ نص المادة. نعم. قال أنه يجب على من يوجه اليمين لخصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يراد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعيد صيغة اليمين اللازمة شرعا.
نعم. طبعا هذه هي اليمين الحاسمة.
جيد.
عندما لا يوجد دليل وتفقد يفقد المدعي دليله، بإمكانه أن يطلب اليمين من المدعى عليه.
يعني هي آخر طرق الإثبات.
نعم، آخر طرق الإثبات، وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن أنكر ولا بينة له فلك أن تأخذ يمينه لحسم النزاع في هذه القضية. فإن امتنع هو عن أداء اليمين وطلب منه القاضي ذلك 3 مرات وأصر عن امتناعه أو طلب ردها للمدعي، فإن أقسم المدعي كان الحكم له أو أيضا اعتبر ناكلا عن أداء اليمين. هذه هي اليمين الحاسمة. هناك أيضا من أنواع اليمين اليمين المتممة، يمين الاستظهار أيضا، وهي يمين يكون هناك بينة أو قينة، مثل ما أشارت الأخت أم محمد في اتصالها، ربما يكون هناك مستند محرر وهو غير مكتمل، بمعنى أنه ليس أمام كاتب العدل وليس هناك شهود، وقناعة المحكمة أن هذا المحرر صدر من المدعي، لكن هناك شيء من الشك مثلا، يعني أو يعني لم تتيقن المحكمة، فيمكن حينئذ أن يعضد القاضي هذه القينة بيمين استظهار، يطلب من المدعي أن يحلف على صحة دعواه ويحكم له بناء على قينته واليمين.
اليمين الصورة الأولى من اليمين، من يطلب اليمين؟ هل يطلبها المدعي أو القاضي؟
المدعي في صورة اليمين حاسمة، باعتبار أن الحق له ولا بينة له، فله أن يأخذ يمين المدعى.
الصورة الثانية،
الصورة الأخرى في يمين الاستظهار، القاضي من تلقاء نفسه هو الذي يطلب اليمين، لأنه رأى رجحان إحدى الكفتين، رأى رجحان بينة المدعي أو المدعى عليه، فهو يطلب اليمين ليستظهر حاله إضافة إلى هذه القينة الموجودة لديه، ثم يحكم له.
إذا قام المدعى عليه بأداء اليمين دون إذن القاضي،
لا حجة لها. أداء اليمين خارج مجلس القضاء أو في مجلس القضاء بدون طلب القاضي لا حجة لها. لماذا؟ لأن القاضي يجب عليه أن يحرر اليمين ويكتبها ويحددها ويذكر أيضا الذي سيحلف عظم هذا اليمين وفقا للمنهج الشرعي في هذا، ومن ثم يسمع يمينه بعد ذلك.
طيب، هل يجوز الرجوع على اليمين بعد أدائها؟
لا يجوز الرجوع على اليمين بعد أدائها، وإذا أديت اليمين أصبحت محل احتجاج واعتبار.
طيب، الآن بعض الناس قد مثل عام يقول إذا قلت له احلف قال جاك الفرج.
ولا شك أن هذا الأمر خطير، لأنه هذه اليمين هي اليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في الذنب، ويخشى أن تغمسه في النار أيضا باعتباره اعتدى على حقوق الناس. فلا شك أن هذه اليمين هي يمين خطيرة ولا كفارة لها. من تصور أنها لها كفارة فهي لا كفارة لها إلا التوبة وإعادة الحق، إلا التوبة من هذه اليمين الغموس الكاذبة وإعادة الحق لصاحبه ورد هذه المظلمة. فلهذا يحذر منها. وبالعكس، أنا أعرف ومن خلال العمل القضائي العشرات من الناس يفتدون اليمين مع ثبوت الحق لهم، يعني احتراما لهذه اليمين وخوفا من عواقبها، أو أن يعلق بالإنسان أي أمر يكون قد غفل عنه فأدى اليمين على وجه يغفل عن بعض أجزائه. فكثير من أهل الفضل يفتدون اليمين بشيء من مالهم تعظيما لها،
وهذا
هو الواجب،
يغفل عنها يعني كثير من الناس يعني.
لا شك.
لكن في هذا الباب يعني يحق للمدعي أن لا يطالب باليمين إذا كان لا يثق في المدعى عليه.
لا شك. وهو على كل حال ترد دعوى حينئذ لأنه لا بينة لديه.
طيب، ننتقل إلى المحور الثالث من أو المطلب الثالث من الأدلة. بعد اليمين من الأدلة، حيث أشار النظام أنه هو المعاينة.
نعم، من الصور التي أشار لها النظام المعاينة، وهي تقتضي معاينة الأمر الذي ادعى فيه المدعي وجود نزاع وكان الانتقال إليه، أو أن تندب المحكمة أحدا للانتقال له أثر في ثبوت هذا الحق.
يعني المعاينة قد تكون في مجلس القضاء وقد تكون كذلك خارج مجلس القضاء،
إذا كان هذا الشيء يمكن معاينته في مجلس القضاء أو كان يعني مما يجب الانتقال له.
لكن المعاينة خارج مجلس القضاء تحسب على الخبرة،
يمكن أن يعني يندب لها القاضي
الخبير
أو يندب، يعني أشار النظام في بعض المواطن أن يندب القاضي من يراه. وهناك صور لا يندب فيها إلا طبعا لا يخرج لها إلا القاضي ذاته أو الملازم القضائي وفقا لما حدده النظام في كل موطن.
إن كان هناك إشارة على المعاينة، أو ننتقل للعنصر الأهم وهو الشهادة.
ننتقل للشهادة.
جيد. الشهادة لا شك أنها يعني لها اعتبار كبير في إثبات الحق، ويبدو أن الشهادة أيضا تختلف بحسب حال الدعوة. أحيانا يطلب شاهد واحد، وأحيانا يكتفي بشاهدين، وأحيانا 3 أو 4. ما هي متى يطلب شاهد وما يطلب شاهدين ومتى يطلب ثلاثة؟
طبعا الشهادة يعني واحدة من البينات المهمة والتي لها أثر كبير في إثبات النزاع. هناك حالات يطلب فيها القاضي شاهدا واحدا ويمكن لهذا الشاهد أو يقدم المدعي شاهدا واحدا ويمكن للقاضي أن يحكم بهذا الشاهد مع يمين المدعي كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم شاهدك ويمينك. وهذه الصورة هي صورة من صور كما ذكرت يمين الاستظهار، لأن القاضي حينئذ أخذ بهذا الشاهد كقرينة تقوي الحق وعضدها بيمين المدعي. وهناك طبعا غالب الحقوق تثبت بشاهدين يسمعهم القاضي. النظام أشار إلى إمكانية مناقشة هؤلاء الشهود من قبل الخصوم، أشار أيضا ومن قبل القاضي،
يعني للمدعى عليه أن يناقش أو للمدعي أن يناقش الشهود التي أتى به
للمدعي أو المدعى عليه أن يناقش أطراف الدعوة، للمدعي أن يناقش المدعى عليه وله أن يناقش شهوده أيضا. وأيضا له يعني من الصور التي أشار لها النظام إلى أن يسمع القاضي شهادة كل شاهد على حدة ويحرر هذه الشهادة. أيضا النظام لا يقبل الشهادة مكتوبة إلا لظروف خاصة،
لابد أن تكون شفهية.
وأيضا أوجب على القاضي أن يفحص هذه الشهادة ويوجه لها من الأسئلة ما يراها يعني لها أثر على هذه الشهادة. وأيضا لاحظ يعني من تكون ظروفه خاصة في سماع الشهادة، قد تسمع شهادة الأخص بالإشارة التي يفهم منها مقصوده بها. فيعني الشهادة في هذه الحالة واحدة من الأدلة، القاضي يفحصها يتحقق من ثبوتها. يلزم القاضي أن يتيقن من انفكاك هذه الشهادة عما يكذبها، فلا بد أن تنفك هذه الشهادة عما يكذبها، بمعنى أن شخصا لو شهد على شخص بينما لم يستطع مثلا تحديد شكله من بين 10 أشخاص بينما شهد بأنه وقع العقد، ففي هذه الحالة شهادة اتصل بها ما يكذبها، أو شهد بوقوع واقعة في مكان معين وأثبت شهود آخرون أو أثبتت سجلات السفر أنه كان موجودا في بلد آخر، فحينئذ اتصل بهذه الشهادة ما يكذبها، وكان على القاضي ألا يعتبر هذه الشهادة. أيضا في الإعسار يسمع القاضي ويطلب شهادة 3 شهود عندما يثبت الحق على شخص ويحكم عليه ويتم إيداعه ويطلب منه وفاء بهذا الدين الذي في ذمته، فلا يفي به ويمتنع عن الوفاء، يودع في السجن إلى حين وفائه بالحق. لو بقي فيبقى في فترة يستظهر فيها القاضي على سبيل اليقين أنه حينئذ أنه لا قدرة له للوفاء، وأنه يجب أن ينظر إلى حين يكون في ميسرة من أمره. ولإثبات هذا الإعسار خشية أن يكون قد خبأ شيئا من المال ووضع باسم آخرين رجاء التحايل على الوفاء بالدين الذي في ذمته، فحينئذ يجوز للقاضي أن يسمع ينظر دعوى الإعسار ويسمع شهادة الشهود فيها. وأيضا شهادة 4 كما هو معلوم في حد الزنا وثبوته يشهدون على وجه اليقين، وهذه من الصور التي لم تقع في التاريخ الفقهي الإسلامي باعتبار دقة الشهادة وتشوف الشريعة لتحقيق الرادع دون تشوفها لإثبات.
الأخ عادل من السعودية، تفضل أخي عادل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ودي أسأل فضيلة الشيخ جزاه الله عنك الخير، بالنسبة للإقرار مشكوك فيه بطبعه،
كيف؟
السؤال هل العبارة هذه
لو تعيد أخي عادل لو كرمت،
مقولة الإقرار مشكوك فيه بطبعه،
وش مقصودك؟
مقصود هذه المقولة،
المقولة هذه هل هي صحيحة؟ بمعنى هل يمكن إسقاطها على القضايا المنظورة؟ ومن القائل؟
وش تقصد بها؟ وش المعنى؟
والله ما أدري، أنا أول مرة أسمع الشيخ يقول الإقرار مشكوك فيه بطبعه.
يعني ماذا في أي سياق تستخدم مثل هذه العبارة أخي عادل؟
يعني أنت
أن الإقرار أن الإقرار لو أقر شخص على نفسه بأمر ضده ما يصدق القاضي هذه المقولة إلا بعد ما يتأكد بإثبات يقيني.
جيد.
ناقشها.
لأن هذه قد يمكن شخص مثلا فعل جريمة
وأراد أن يتحملها.
أعطى شخص آخر مبلغ من المال على أن يصر على
معلومة هذا. وقد نبهنا إلى مثل هذا صحيح. قد يقر من أجل أن يحمي باقي الجنات.
يحمي الشخص.
معلوم هذا إن شاء الله نشير لك.
وأظن سمعت أنا مالي متأكد أن محكمة النقض المصرية هي التي قالت بالشيء هذا. ولها مصدر في الشريعة مثل ما تفضلت سابقا.
أحسنت نشير لها إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحييك.
حياك الله أخوي عادل. مشكور. الإقرار مشكوك فيه بطبعه.
طبعا الأخ عادل يظهر أنه متخصص وأخذ هذه العبارة من أحكام محكمة النقض المصرية. طبعا لا شك إحنا ذكرنا قبل قليل أن الإقرار يجب أن ينفع كما هي كل البينات عما يكذبها. ولهذا لو فرضنا أن هناك جريمة جنائية وهناك عدد من الأشخاص ارتكبوا هذه الجريمة جريمة قتل ثم أراد أحد الأشخاص أن يتحمل عن البقية باعتبار أن الجميع متعرض لإيقاع العقوبة المرتبطة بالقتل فأراد أحدهم أن يتحملها وهذه تقع في مثل هذه الجريمة وفي جرائم المخدرات وغيرها يحاول أحد الجنات أن يتحمل الجريمة لوحده عن البقية باعتبار أنه هذه قضية مثلا تهريب أو ترويج ولها ذات الحكم سواء كانت على عدد الأفراد أو على أحدهم ولهذا المحقق قاضي التحقيق إذا وجد قاضي التحقيق أو المحقق والقاضي يجب عليه أن يتحقق على سبيل اليقين أن الجاني الذي أقر لا يريد بهذا الإقرار أن يحمي آخرين وهذا ما أشرنا إليه أن القرار يجب أن ينفك عن هذه الصورة فإذا اتصل به ذلك كان حجة عليه ووجب على القاضي وعلى المحقق أن يفحص في باقي الأدلة تيقنا لعدم تلوث آخرين بهذه الجناية واستحقاقهم للعقوبة فلا شك أن هذا أمر ملاحظ وينبغي العناية به أن الإقرار يتحقق منه وقد أشرنا إلى صورة رد فيها الإقرار بسبب القرينة كما في حديث
كذلك أيضا يشار أن بعض القضايا الحقوقية يأتي شخص يدعي أنه يطالب شخص بمبلغ كبير مليون أو هذا حتى يذهب به لبعض المحسنين
وهذه تكثر في شهر شعبان ولهذا دائما ينبه إلى أنه الدعاوى التي تقام قبل مواسم الخير أحيانا هي دعاوى صورية يأتيك المدعى والمدعى عليه سويا ويقيم هذه الدعوة والمدعى عليه يقبل هذه الدعوة ويقر له ثم يصدر الحكم في ذات اليوم والهدف ليس هو صدور الحكم وحكم نهائي إنما الهدف مثلا التسول بهذا الحكم مثلا أو أغراض أخرى أو مزاحمة أحيانا شركاء مثلا في دين وهذا كله يجب ملاحظته وأن يراعيه
دكتور أحمد بقي معنا دقيقتين لو نشير إشارة سريعة للكتابة والقرائن
لا شك أن الكتابة هي مما يحتج به ويجب على القاضي كما سبق أن يفحص ذات الكتابة بعينه المجردة ومتى ما تحقق له كان على سبيل اليقين واضحة هذه الكتابات أنها منسوبة للمدعي أو المدعى عليه لمن نسبت إليه وهي ظاهرة فيجوز أن يأخذ بما ظهر له فيها فإن لم يستبل له الأمر واحتاج إلى أن يكون الأمر معروضا على أهل الخبرة فيمكن حينئذ أن يعرض الأمر على الخبراء الآن بيوت خبرة متخصصة بمقارنة الخطوط وفحصها ومقارنة التواقيع هي تقيس الخط ومتى صدر وكيف صدر وتاريخ وتعطيك توقع لوقت الحبر الذي نوع الحبر الذي كتب به والوقت الذي كتب فيه هناك صور كثيرة فيفحص القاضي ذلك القوائم هي أوسع الأبواب وللقاضي بكل بينة تبين الحق أن يسلك أن يأخذ بتلك البينة كما ذكر الإمام القيم
بأنها غير محصورة بهذه الطرق
لا شك أنها غير محصورة هناك صور كثيرة متى ما كانت هذه البينة موصلة على القاضي أن يأخذ بها
دكتور أحمد شكرا جزيلا لك
الله يحفظك
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته